بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فبداية أود أن أذكر نفسي وإخواني وفقني الله سبحانه وتعالى وإياهم إلى أمر عظيم مهم، وهو ما يتعلق ببلاغ هذا الدين، وأن الله عز وجل قد تكفل بحفظه وحفظ أهله الذين ساروا على الطريق الواضح الصحيح. فالله سبحانه وتعالى قد يجعل للعبد عقبات وابتلاءات يبتلى في هذا الطريق، والنصر من الله عز وجل لعباده ولأوليائه سبحانه وتعالى الذين ساروا على الطريق ولم يبدلوا ولم يغيروا. قد تحصل منهم الهنات والغفلات والأخطاء والذنوب، ولكنهم مع ذلك توابون أوابون رجعون إلى الله سبحانه وتعالى. ومحل هذا التذكير من هذا المجلس في هذا المجلس، وسببه هو ما يشاع بين الفينة والأخرى، وما يذكر وما تشيعه بعض الألسنة ممن يعادي من يسير على طريق السلف الصالح ليتهم منهم نصرة للدين، بل هي لأجل نصرة ما هم عليه من الهوى والشهوة وحب النفس وغير ذلك من الضلالات والعياذ بالله سبحانه وتعالى، وخصوصا في هذه الأيام حين ترى تلك الحملة المسعورة على أهل السنة من أذناب العلمانية والليبرالية، والذين يحاولون أن ينشطوا في هذه البلاد لكي يهيئوا لهم قدما وموضعا يتكلمون فيه، وليس همهم هو الوسطية المزعومة، لأن اليوم صار السلاح الذي يتكلم به كل أحد هو ماذا؟ الوسطية. فكل من أراد أن يضرب غيره تكلم باسم الوسطية، فصارت هذه الوسطية يتنازع عليها الناس من طرف وطرف آخر، وكل يزعمها وينتسب إليها وينسبها إلى نفسه وإلى طريقته وإلى ما هو عليه. لكن حسبك بصاحب السنة من الوضوح وعدم التلون ما يفيدك أنه على الحق وعلى الجادة إن شاء الله، سواء كان ذلك في العلن أو كان في الخفاء أمام الناس أو كان وحده، لا يحابي في ذلك ولا يجامع. الحق بغيته ونصرته همه، وليس هو يريد نصرة النفس ولا حظوظها ولا نصرة حزب ولا جماعة ولا فئة، بل الذي يريده هو نصرة هذا الدين وبلاغ دين الله سبحانه وتعالى إلى العباد. وهكذا دائما ينبغي على العبد أن يحرص على إصلاح نفسه وعلى إيضاح ما في مكنون نفسه، وأن يكون هذا الوضوح تبعا لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولما كان عليه سلف هذه الأمة، دون محاباة لأحد ودون مواربة ودون مداهنة لأحد. الدين يحتاج إلى وضوح، ويحتاج إلى أناس يقومون بهذا الدين على صفاء وعلى نقاء، ليس عندهم نوع من التلون وليس عندهم نوع من الخفاء ولا ميل إلى أحزاب ولا جماعات هكذا ينبغي، تكون في الظهور وفي العلن وفي الخفاء. يقلب الرجل ظهرا إلى بطن فلا يرى منه إلا الوضوح ولزوم السنة ونصرتها. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقني وإياك. هي تذكرة نحتاج إليها بين فينة وأخرى، نذكر أنفسنا. فالأعداء المتربصون على طريق السنة كثير، والمتربصون بالسائرين على طريق السلف الصالح كثير، ليس كما ذكرت بغية لنصرة دين الله عز وجل، وإنما بغية لنصرة الهوى والشهوة وغير ذلك من الضلالات. صلى الله عليه وسلم. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكت؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: أتجد ما تعتق رطبا؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: فعلى أثر منا فما بين لابتينا أهل بيت نحو جليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعم أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم.
لازلنا مع كتاب الصيام، ووصلنا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في من جامع في نهار رمضان وما يلزمه إن جامع في نهار رمضان. وهذا في حق الصائم إذا جامع كما سيأتي بيانه إن شاء الله. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة وعظيمة حتى أفرد بالتصنيف، كما ذكر ذلك ابن الملقن رحمه الله تعالى في الإعلام، قد أفرده العراقي رحمه الله تعالى بالتصنيف، وذكر أنه قد استخرج منه نحو 1000 فائدة من هذا الحديث. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قيل: هذا الرجل هو سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه. فقال: هلكت يا رسول الله. وفي رواية عند مسلم: احترقت. قال: وما أهلكك؟ يعني ما الذي أوقعك في الهلاك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. وقعت على امرأتي في رمضان، وفي لفظ: وقعت على أهلي وأنا صائم. وقعت على أهلي وأنا صائم. فقوله رضي الله عنه وقعت، هذا فيه استعمال الكنايات فيما يستقبح من الألفاظ وعدم التصريح بها، وهو أولى من التصريح، إلا أن يحتاج إلى التصريح فعندها يكون التصريح أولى، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الصحابي الذي وقع في الزنا رضي الله عنه وأقيم عليه حد الرجم. قال: وقعت على امرأتي في رمضان. وفي لفظ وأنا صائم. وقوله في رمضان هذا يفيد أن هذا الحكم الآتي خاص بشهر رمضان دون غيره من الشهور، خاص بشهر رمضان دون غيره من الشهور. وعليه تنبني مسألة أخرى، وهي في من كان صائما صيام قضاء، صيام قضاء لشهر رمضان، فجامع أهله فهل تلزمه الكفارة أو لا تلزمه؟ واضح المسألة؟ من كان صائما قضاء ثم جامع أهله في النهار على الصيام، فهل تلزمه الكفارة أو أنها لا تلزمه؟ فالأصح من أقوال أهل العلم أن الكفارة لا تلزمه، وإنما يلزمه القضاء، لأن الحرمة خاصة بالشهر، الحرمة خاصة بالشهر بشهر رمضان لا بالصيام نفسه، خاصة بشهر رمضان لا بالصيام، وهي خاصة بالصائم في رمضان، خاصة بالصائم في رمضان. فلا يدخل فيها من كان مفطرا لعذر شرعي، من كان مفطرا وكذلك أهله، من كان مفطرا وكذلك أهله في رمضان لعذر شرعي فجامع كالمسافر مثلا، فإنه لا ينسحب عليه هذا الحكم. الحكم خاص بمن؟ بالصائم في رمضان. واضح؟ فهي حرمة خاصة بالصائم في شهر رمضان، ولا تختص بمن جامع في غير رمضان وكان صائما صيام قضاء، ولا كذلك بمن كان مفطرا في رمضان، ولا كذلك بمن كان مفطرا في رمضان لعذر شرعي وجامع أهله. فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ وقد خرج بيان كفارة فعل الصحابي رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج السؤال، خرج مخرج السؤال، وخروجه مخرج السؤال يفيد ترتيب الكفارات، خروج هذه الكفارة من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل السؤال تفيد ترتيب الكفارات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أولا عن عتق الرقبة، ثم سأله فقال فهل تستطيع، فأعقبها بسؤال آخر وابتدأه بالفاء، بحرف الفاء الذي يفيد الترتيب والتعقيب. فلما قال له لا أيضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا، فأعقبه أيضا سؤالا ثالثا وابتدأه بالفاء، بحرف الفاء الذي يفيد الترتيب والتعقيب. وهو الذي عليه جمهور أهل العلم خلافا للمالكية الذين اختاروا التخيير في الكفارات، والأظهر وجوب الترتيب لخروجه مخرج السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم، ولابتداء السؤال الثاني والثالث بحرف الفاء الذي يفيد الترتيب. وقد اعترض بعض المالكية على هذا بأن لا يلزم من الفاء الترتيب لما ثبت في حديث مسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في كفارة من كان به أذى من رأسه، كفارة من كان به أذى من رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد شاة، يعني تذبح شاة؟ فقال كعب رضي الله عنه: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فصم 10 أيام أو أطعم 6 مساكين، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أو قال: فصم 3 أيام، معذرة، فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. واضح الحديث في مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتجد شاة؟ قال: لا. ثم أعقبه بماذا؟ فقال: فصم. والكفارة هنا هي على التأخير، الكفارة هنا على التأخير. وفي الأول قلنا كفارة على الترتيب، وكلاهما سؤال، والثاني فيه ترتيب، لكن بيانه أين جاء؟ جاء في الآية في قول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن الحكم هنا على ماذا؟ على التخيير. وفي الآية أو في الحديث الأول هل فيه إخبار بالتخيير؟ لا يوجد فيه إخبار. فالذي أخرج في الحديث الثاني ماذا؟ الآية أخرجت كونه التخيير عن الوجوب، وجوب الترتيب. والله أعلم. طيب، قال: فجلس، أو ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق. العرق هو ما يصنع من القوس، ما يصنع من القوس يجعلون فيه التمر، وقد يجعل فيه أحيانا بعض ما يتخلص منه كالزنبيل الذي يوضع فيه بعض الزبل الزبال، وهو يسع 15 صاعا. يسع كم صاع؟ 15. الصاع كم مد؟ 4 أمداد. الصاع 4 أمداد. طيب، إذا كم مد فيها كاملة؟ 60. فيها 60 مسكين، وهو واجب عليه أن يطعم كم؟ 60 مسكين. فلكل مسكين كم؟ صاع من تمر أو صاع من طعام. واضح؟ إلى آخر الحديث. طبعا مسائل الحديث كثيرة، نذكر بعض المسائل. صاع، نعم، لا عفوا، مد، مد، أنا قلت صاع، معذرة، مد. العرق فيه 15 صاع، والصاع 4 أمداد، وعندنا 60 مسكين. الأربعة إذا حسبنا 15 صاع كم تصير؟ 60. 60 مدا، 60 مدا، وهو فيقسم 60 مد على 60 مسكين، فيكون لكل مسكين صاع معذرة مد واحد. طيب، فوائد الحديث كثيرة، نذكر بعضها على اختصار. الحديث في بدايته سؤال الصحابي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم عن معصية فعلها، فهو يفيد جواز إظهار المعصية، جواز إظهار المعصية لمن يرجو تخليصه من إثمها، لمن يرجو تخليصه من إثمها. وهذا لا يعارض الحديث الآخر في الذين يجاهرون بالمعاصي والذنوب، وفي الرجل الذي يبيت يسره الله ثم يصبح فيحدث الناس يهتك ستر الله سبحانه وتعالى عنه. هذا لا يعارض ذلك، واضح، لأن هذا خرج لأجل المصلحة الرادعة. من مسائل الحديث أيضا ذكرنا مسألة الترتيب، وأن الترتيب واجب على الراجح من أقوال أهل العلم، وذكرنا أنه لأجل أنه ورد في القرآن بيان التأخير في قصة كعب، فلا يقاس هذا على هذا، واضح؟ طيب، مسألة ثانية أو ثالثة في الكفارات. في أول كفارة ذكر اعتاق الرقبة، واختلف أهل العلم في الرقبة، هل يجب أن تكون رقبة مؤمنة أو أنها تجزئ أي رقبة سواء كانت مؤمنة أو كافرة؟ الاعتاق وأن تجعله حرا فتخلصه من الرق، فلا يبقى أن يكون مملوكا بل يكون حرا، وهذا رغب فيه الشرع، وجزاء من أعتق مؤمنا أن له بكل عضو أعتقه اعتاق عضو منه من النار، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاختلف أهل العلم هل يجب أن تكون هذه الرقبة المعتقة هنا مؤمنة أو أنها تجزئ أي رقبة، وجمهور أهل العلم على أنها تجزئ أي رقبة من الرقاب، واختار الشافعي رحمه الله تعالى وكذلك بعض الحنابلة أن تكون الرقبة المعتقة مؤمنة دون الكافرة، الجمهور على أنه تجوز أي رقبة، هذا جمهور أهل العلم. واختار الشافعي وبعض الحنابلة أن تكون الرقبة المعتقة مؤمنة فقط ولا تجزئ غيرها من الرقاب. والمسألة مبحثها أصولي، وهي في مسألة حمل المطلق على المقيد، في مسألة حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم واختلف السبب، إذا اتحد الحكم واختلف السبب. الحكم في القتل ماذا؟ الاعتاق. في هذه الكفارة التي معنا كفارة الجماع في رمضان الاعتاق. في القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة، وهنا ماذا قال؟ هل تجد ما تعتق رقبة، ولم يقيدها بالإيمان، فهذا هو الحكم. السبب، ما السبب هنا؟ القتل، والسبب هنا الجماع، فالسبب مختلف والحكم متفق، واضح؟ فهل يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل؟ والجمهور من أهل العلم على أنه يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم واختلف السبب. والمسألة بحثها يطول، وليس هذا موضع نقاش هذه المسألة، لكن نوضحها ونبينها. والأحوط ولا شك من أقوال أهل العلم هو ماذا؟ القول بأنه لا تجزئ إلا المؤمنة، هذا هو الأحوط والأكمل بلا شك، وهو أرجى في الثواب أيضا. نعم. لا، الجمهور جمهور أهل العلم، لعلي أنا يمكن أخطأت في اللفظ أو شيء، جمهور أهل العلم على أنها تجزي أي رقبة مؤمنة أو كافرة.
الخبر المطلق مقيد، جمهور على أنه يخبر.
وأيضا حمل المطلق على المقيد إذا اتفق الحكم واختلف السبب أنه يحمل. المطلق والمقيد إما أن يتفق الحكم ويتفق السبب، يختلف الحكم ويختلف السبب، يتفق الحكم ويختلف السبب، يختلف الحكم ويتفق السبب، هذه أربعة أحوال. واضح؟ فالمسألة التي معنا وهي اتحاد الحكم واختلاف السبب، جمهور أهل العلم على أنه يحمل المطلق على المقيد. معك أنا في هذا، المسألة بحثها أصولي لا شك، ولما لم يحملوا الله أعلم. واضح؟ وهم لما ذكروا هنا المسألة، طبعا أنت لما تذكر الشيء بالشيء يذكر، لما نذكر نحن مباحث الأصول فنقول الجمهور ليس الفقهاء، جمهور الأصوليين. واضح؟ الله أعلم. طيب، المسألة التي تليها اختلف أهل العلم في الكفارة على المرأة، هل تجب عليها الكفارة أو لا تجب؟ فهل نوجب كفارتين، كفارة على الرجل وكفارة على المرأة؟ هي مشاركة في الجرم بلا شك، فهل يوجب توجب عليها الكفارة أو لا، أو لا توجب عليها الكفارة؟ فالمشهور من مذهب أحمد إيجاب الكفارة عليها، مشهور من مذهب أحمد إيجاب الكفارة على المرأة كما هي واجبة على الرجل. وجمهور أهل العلم على عدم إيجابها، جمهور أهل العلم على عدم إيجابها على المرأة وإيجابها على الرجل فقط، وإيجابها على الرجل فقط. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه هذا الرجل سائلا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأول من يدخل في ذلك من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة صلوات الله وسلامه عليه، وإلا لم يكن مبلغا لدين الله سبحانه وتعالى كما أمر وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه. فإن كان يترتب من حكم على المرأة فكان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أنها داخلة في الكفارة، أنها داخلة في الكفارة. ومن نظر من الفقهاء بإيجابها على المرأة قالوا لأنها قد فعلت ذلك راغبة، وعدم إيجاب الكفارة عليها مما لا يكون رادعا لها عن الفعل، والشرع قد جاء بالكفارات من باب الردع عن اقتراف المعصية مرة أخرى، وكذلك تكفيرا للذنب الذي وقع فيه العبد. فإنها إن لم تكن عليها كفارة لم تكن، لم يكن هنالك عليها ما يردعها عن هذا الفعل. وهذا وجه من قال بإيجاب الكفارة على المرأة أيضا. ولكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين في الحديث إجابها عن المرأة، كان الميل إلى القول بعدم إجابها عليها أظهر، والله أعلم. وإلا فمع اتفاق القياس والنظر فإنه يظهر من ذلك إجابها على المرأة أيضا. وأيضا من المسائل التي معنا هنا، طبعا يقول الشافعي المسألة التي قبلها في المرأة، يقول ليس عليهما إلا كفارة واحدة، وسواء طاوعته أو أكرهها، لأنها أهل العلم بحثوا تحت الذين قالوا بجامع المرأة بحثوا مسائل أخرى. طبعا المالكية أيضا يقولون بذلك، نسيت أن أذكرهم، فبحثوا هل طاوعته أو لم تطاوعه، فإن لم تطاوعه وكانت مكرهة هل التذت أو لم تلتذ، فإن التذت أوجبوا عليها وإن لم تلتذ لم يوجبوا عليها. والحنابلة يقولون طاوعت، إن طاوعت فهي عليها الكفارة، وإن كانت مكرهة فلا كفارة عليها. بحثها يقول المسألة، والأظهر من الأقوال الله أعلم هو المذكور. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين؟ فأول مسألة في قوله شهرين، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدد الأيام، وإنما ذكر ماذا؟ الشهور، عدد الشهور، فقال شهرين، فيعتد في ذلك بماذا؟ بالشهور. فلو كان الشهر أحد الشهرين مثلا 29 يوم والثاني 30 فإنه يكفي. واضح؟ هذا هو الأظهر الله أعلم. قال شهرين متتابعين، ففيه اشتراط التتابع ووجوب التتابع، إلا أن يفصل بين الصيام بعذر شرعي، إلا أن يفصل بين الصيام بعذر شرعي، كان يسافر يصوم مثلا 20 يوم ثم يسافر يعرض له السفر، والسفر يكون سفر حاجة لا سفر تخلص من الصيام. واضح؟ لا سفر تخلص من الصيام، بل هذا كما يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أن هذا العقوبة في حقه أشد، يعني استحقاق العقوبة في حقه أكبر، هذا الذي يريد التخلص من الطاعة. واضح؟ فقلنا إلا أن يفصل بين الصيام بعذر شرعي كالسفر، المرض، الحيض، النفاس. واضح؟ هذه كلها أعذار شرعية لانقطاع الصوم. نعم، ثم يكمل إذا انقطع العذر، يتم مباشرة بعد انقطاع العذر مباشرة، ولا ينتظر، ولا يجوز له أن ينتظر. نعم، يكمل الصيام، يعني مثلا لو صام 20 يوم ثم سافر أسبوع ثم رجع، الأسبوع ليس غير محسوب من ضمن الأيام الصيام، لا يكمل، يكون 21 بعد الأسبوع. نعم، يعيد من الأول، إذا توقف يعيد من الأول. الجزاء رادع، الله المستعان.
رجل وصل
56
رجع
وقف على 3 سنوات، الله المستعان. طبعا في المسألة التي معنا هذه ليست القضية متعلقة، انتبه، ليست مسألة طهار. الظهار الكفارة فيه من قبل أن يتماس، يكمل الصيام قبل أن يقرب الزوجة، واضح، من قبل أن يتماس. لكن هنا ليس فيها أنه لا يقرب زوجته، واضح، ليس فيها أنه لا يقرب زوجته. طيب، ذكر في الإطعام، قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ أضاف الإطعام إلى 60 مسكين، وهو يفيد أن المطعمين لا بد أن يكونوا 60 شخصا مختلفين، ما يطعم 10 ثم نفس 10 يطعمهم مرة أخرى ثم نفس 10 يطعمهم مرة ثالثة، واضح، ما يتكررون، 60 كلهم مختلفين عن بعضهم بعضا، واضح. اختلف أهل العلم في من جامع ناسيا، قد مرت معنا هذه المسألة، والأصح من أقوال أهل العلم أنه لا كفارة عليه ولا قضاء، أنه لا كفارة عليه ولا قضاء، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فلا قضاء عليه، واضح، فلا قضاء عليه. وعذر العلة أنه لا قضاء عليه، ما هي؟ النسيان. والعلة في الجماع الناس ما هي؟ النسيان. اتفقت العلة فصح، صح القياس، قياس المجامع ناسيا على الآكل أو الشارب ناسيا. ومثله من وقع في أي شيء من المفطرات ومحظورات الصيام ناسيا فإنه لا شيء عليه ولا قضاء عليه. اختلف أهل العلم في تعزير من جامع في نهار رمضان، هل يعزر أو لا يعزر؟ يعني الإمام يقول مثلا: أضرب 10 أصوات مثلا، التعزير ما هو؟ إقامة الحد غير مذكور في الشرع، غير محدد في الشرع، هذا هو التعزير، فيحدده الإمام. فاختلف أهل العلم في ذلك، والأصح أنه لا يعزر، لأنه لو كان يعزر لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك التعزير وهو إمام، لأنه إمام فترك التعزير، فيقال حتى لو أنه ترك التعزير النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا في حقه أن يبين أنه قد ترك التعزير لأنه إمام صلوات الله وسلامه عليه. طيب، المسألة التي بعدها في قوله صلى الله عليه وسلم، أو في قول الراوي: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. فذا فيه جواز إعطاء صاحب الكفارة، إعطاء صاحب الكفارة ما يكفر به إن كان لا يجد، في جواز إعطاء صاحب الكفارة ما يكفر به إن كان لا يجد. فقال رضي الله عنه: أعلى أفقر منا والله، أو قال: فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. اللابتين هما الحرتين، أو الحرتان، الحرة الشرقية والحرة الغربية. الحرة الشرقية في شرق المدينة، والحرة الغربية في غرب المدينة، والحرة هي الحجارة السوق، الحجارة السوق في شرق المدينة وفي غرب المدينة، من ذهب لعله رآها إلى اليوم موجودة على يمين وعلى شرق وعلى غرب المدينة، توجد هذه الحجارة في السوق. فيقول: والله ما بين لابتيها، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، لا يوجد أفقر منا في المدينة. وهذا فيه جواز إخبار الرجل عما يغلب على ظنه، قد يكون هنالك من هو أفقر لكنه لا يعلم، لجواز أن يخبر ما يغلب على الظن. وفي رواية أنه حلف على ذلك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. والأظهر من ذلك ليس هو إسقاط الكفارة عنه، وإنما هو إطعامه أو إخراجه الكفارة لأهله نيابة، أو إخراجه الكفارة عن نفسه لأهله، إخراجه الكفارة عن نفسه لأهله، وهو أعدل الأقوال والله أعلم من أقوال أهل العلم في حقه. ومن أهل العلم من قال إنه لا تسقط عنه الكفارة وتبقى معلقة في ذمته حتى ولو بعد حين، فإنه متى ما تمكن فإنه يخرج الكفارة، هكذا قال بعض أهل العلم. واضح؟ لكن الأظهر ما ذكرناه والله أعلم أنه لو كان كذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مسائل كثيرة جدا لا زالت في هذا الحديث، مسائل كثيرة جدا وهو حديث عظيم، لكن المقام لا يتسع لذكر كثير من الفوائد والتوسع فيها، وخصوصا أن كثيرا منها يحتاج إلى بسط وذكر مواضع الخلاف، والله أعلى وأعلى. نعم. لا، ما يلزم أن 60 مسكين في نفس الوقت، لا يلزم. فلو طعمهم مجتمعين متفرقين في موضع، في أكثر من موضع، لا أشكال في ذلك ولا يضرهم إن شاء الله. هذا هو، مجتمعين أو متفرقين في يوم أو في عدة أيام في موضع أو في عدة مواضع، ما في بأس إن شاء الله. لأن الشرع جاء في أخبار أنه يجب عليه إطعام 60 مسكين دون قيود، فمن زاد قيدا على ذلك يحتاج إلى إيراد الدليل عليه. نعم. في حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا على جنابة من جماع، أي جماع بالليل، جماع بالليل، ثم يغتسل ويصوم، ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. الحديث من فوائده أن أمهات المؤمنين كن يذكرن ما يتعلق بأمورهن الخاصة مع النبي صلى الله عليه وسلم تعليما للأمة وإرشادا لهم، هو عمل بقول الله تبارك وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ومثله ما لو حكت المرأة عن زوجها، كان زوجها مثلا أحد العلماء الذين يقتدى بهم، فأخبرت ما يكون من حاله بيانا لاختياره من الأحكام، حيث أن اطلاعهم عليه فيه فائدة ونفع فيقتدون به في ذلك من أحواله واختياراته. وأيضا هذا الحديث يفيد جواز الجماع في ليالي رمضان، جواز الجماع في ليالي رمضان. وأيضا أن ذلك لا يؤثر، أن ذلك لا يؤثر في الصيام، وكذلك ما يترتب عليه على الجماع من الغسل كذلك لا يؤثر عليه، من الجنابة والغسل لا يؤثر على الصيام، وكذلك يقاس على ذلك الحائض إذا طهرت قبل الفجر ثم إنها بقيت ولم تغتسل حتى طلع الفجر وقد نوت الصيام قبل الفجر فإنه لا شيء عليها وصيامها صحيح. مسألة التي تليها، من طلع عليه الفجر، من طلع عليه الفجر وهو يجامع أهله، من طلع عليه الفجر وهو يجامع أهله، فهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليه أن ينزع ولا كفارة عليه، يجب عليه أن ينزع ولا كفارة عليه، هذا الأصح من أقوال أهل العلم. نعم. ذكر بعد ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. إذا مات الإنسان وعليه صيام فإنه لا يخلو أن يكون هذا الصيام واجبا عليه بالشرع أو واجبا عليه بإيجابه على نفسه، أو إن شئت قلت واجبا بأصل الشرع، واجبا بأصل الشرع، أو أنه صار واجبا عليه بفعل منه، صار واجبا عليه بفعل منه. فأما الواجب بأصل الشرع كصيام رمضان، هذا واجب بأصل الشرع، وأما ما كان بفعل منه كالكفارات وصيام النذر ونحو ذلك. والخلاف بين أهل العلم في هذه القضية وهذه المسألة واسع وكبير، ولعل أعدل الأقوال فيها ما جاء فيها عن رواة هذا الحديث، فقد ورد هذا الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وورد كذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، وجاء عن هذين الصحابيين اللذين هما رواة هذا الحديث الإخبار عن أن هذا الصيام إنما يقصد به صيام النذر خاصة، وهما راويا هذا الحديث أنه خاص بصيام النذر لا غيره، فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وصححه الألباني أنه قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات، إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصح ولم يصم، ولم يصح ولم يصم، أطعم عنه، أطعم عنه، فالذي يموت في رمضان ماذا يفعل؟ يطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء، قال: أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر نذرا، قال رضي الله عنه: وإن نذر نذرا قضى عنه وليه، وإن نذر نذرا قضى عنه وليه، وكذلك ثبت عن عائشة رضي الله عنها وهي كذلك راوية الحديث أنها سألتها عمرة بنت عبد الرحمن التابعية الجليلة عن الصيام عن الميت، سئلت عن الصيام عن الميت فقالت ولكن تصدقي عنها، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم مسكين خير من صيامك عنها، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم مسكين خير من صيامك عنها. وهذا أخرجه الطحاوي عنها وهو صحيح. والذي يؤكد المعنى هذا ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قالت امرأة يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر، يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر فأقضيه عنها، فأقضيه عنها. قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك، فصومي عن أمك. الحديث البخاري. فهنا أخبر عن صيام النذر، أخبر عن صيام النذر، فهو يوافق ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، والله أعلم. تفضل.
باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. عن ابي قتادة الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفه فقال: اكفر السنه الماضيه والباقيه. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: اكفر السنه الماضيه. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه
وأنزل عليه فيه. رواه مسلم. عن أبي هريرة: أو أنزل، أو أنزل عليه حسبك. قال: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. باب صوم التطوع، أي هذا باب في بيان حكم صوم التطوع. والتطوع هو أن يفعل شيئا لم يفرض عليه من الطاعات. قال تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. ذكر حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة. يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة. فقال صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة الماضية والباقية. كفر كم سنة؟ سنتين، الماضية والباقية. الماضية هي التي قبل، والباقية هي التي تبقى. وذي الحجة يكون في آخر شهر ذي الحجة، يكون في آخر السنة، يكون في آخر السنة. وسئل عن صيام يوم عاشوراء، وسئل عن صيام يوم عاشوراء وهو العاشر من شهر محرم. فقال صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة الماضية. فعرف يكفر الماضية والباقية، فشأنه أعظم. وعاشوراء يكفر السنة الماضية فقط. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. ويوم الاثنين اجتمعت فيه ثلاث خصال ولادة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والخصلة الثانية بعثته صلى الله عليه وسلم فيه، والخصلة الثالثة أنه فيه ترفع الأعمال إلى الله عز وجل. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الاثنين والخميس قال ترفع الأعمال إلى الله يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم كما قال صلى الله عليه وسلم. ويوم عرفة فضله معلوم ولا يخفى ما فيه من الفضائل، والتي من أعظمها أن الله سبحانه وتعالى يباهي فيه ملائكته، يباهي بعباده، فيقول ماذا أراد هؤلاء، أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيغفر الله سبحانه وتعالى فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر أن يعتق الله سبحانه وتعالى أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة، كما قال صلى الله عليه وسلم. ويوم عاشوراء كما ثبت كذلك في الحديث الصحيح أنه اليوم الذي نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى عليه الصلاة والسلام من فرعون حين انفلق البحر. اليوم الذي نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى، وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان المسلم إلى المدينة، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن ذلك فقالوا هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى، فقال نحن أحق بموسى منكم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك وردت بعض الأحاديث التي تفيد أنه صلى الله عليه وسلم صامه حتى قبل هذا اليوم الذي سأل فيه اليهود وقبل مقدمه إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. وبعثه يقول كفارة الذنوب المذكورة في هذه الأحاديث كما في الحديث الآخر في الصحيحين أو في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم تكفير الذنوب باجتناب الكبائر، قيد تكفير الذنوب باجتناب الكبائر صلى الله عليه وسلم. ورمضان ولا شك أن فضله أعظم من غيره لأنه واجب، وقد ورد فيه النصوص الكثيرة. يوم عرفة يوم عظيم، ويوم عاشوراء يوم عظيم، لكن رمضان أعظم. فإذا كان رمضان كفارة الذنوب فيه مقيدة بماذا؟ باجتناب الكبائر وعدم الإصرار عليها، فكذلك الشأن في غيره، فكذلك الشأن في غيره. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى من أن هذه المسألة متعلقة بماذا؟ ما لو اجتنبت الكبائر، أما ما لم تجتنب فلا يحصل هذا الفضل المذكور في هذا الحديث. والله أعلم. بالنسبة لصوم يوم الاثنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، وذكر أنه من أسباب صومه ماذا؟ يوم ولدت فيه وبعثت فيه، وذكر في الحديث الآخر أنه تعرض فيه الأعمال. لا شك أن ولادته صلى الله عليه وسلم فضل ومنة على هذه الأمة من الله سبحانه وتعالى، وبعثته صلى الله عليه وسلم فضل ومنة من الله سبحانه وتعالى. في محرم في عشرة. من أسباب صيام عشرة ماذا؟ نجاة موسى عليه الصلاة والسلام، فيه فضل للنبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. تاسعا هذا الذي جاء في صحيح مسلم، لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني التاسع من العاشر. واستحبه الشافعي وأحمد. طيب، فالفضل في عاشوراء لأجل نجاة نبي الله سبحانه وتعالى موسى، والفضل في يوم الاثنين لأجل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأجل رفع الأعمال. فمن أراد في عاشوراء كيف فعلنا؟ شكرنا الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالصيام على نجاة موسى، شكرناه بالصيام. فكذلك الشأن في يوم الاثنين الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالصيام. ويكون الصيام على النحو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يكون كما يفعله بعض الناس اليوم من الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم في يوم محدد من السنة، بل يكون بالذي ورد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم في كل أسبوع ولم يجعله يوما في السنة، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالصيام دون سائر الأعمال الأخرى التي تقصد بأن تفعل في مثل هذا اليوم. ومنه تعلم أن القول الراجح والأصح بل الصحيح من أقوال أهل العلم هو في تحريم الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم يوما من العام، وأنه صلى الله عليه وسلم إنما ورد عنه الصيام في كل أسبوع في يوم الاثنين. فمن أراد أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يفرح بولادة النبي صلى الله عليه وسلم وببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يفعل؟ يصوم في كل اثنين من كل أسبوع. هكذا تريد أن تفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم بولادته، افعلها. هكذا فعل صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، تفضل.
وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم اتبعه سته من شوال كان صيام الدهر. رواه مسلم. عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا بعد الله ذلك اليوم عن وجهه نار تدين خليفه. متفق عليه ولفظ لمسلم.
نعم، ذكر حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان. أداة شرط، من أداة شرط، وجوابها كان كصيام الدهر. ومن صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، صيام رمضان كاملا وإتباع رمضان بصيام ستة أيام من شهر شوال، هذا يعدل صيام ماذا؟ صيام الدهر. وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان ثلاثين يوم، ثلاثين في عشرة ثلاثمائة يوم، والستة في عشرة ستين يوم، هذه تساوي سنة كاملة. واضح؟ كان كصيام الدهر، والدهر يراد به العام السنة كصيام سنة كاملة. الدهر يطلق على الوقت الطويل، أيام الطويلة. وعامة أهل العلم على استحباب الصيام الست من شوال، وخالف في ذلك مالك رحمه الله تعالى وقال بكراهة صيام الست من شوال. وعلة الكراهة عنده قربها من رمضان، وخوفه من أن يظن الناس وجوبها عليه. ولا شك أن هذا التعليق قد عارضه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله. قوله في سبيل الله، قيل إن المراد في سبيل الله أي في الجهاد، يعني يجاهد وهو صائم. وقيل في سبيل الله يعني لوجه الله، يعني لوجه الله. فمن قال إنه في سبيل الله بمعنى في الجهاد جعله خاصا به، ومن أطلقه من أهل العلم جعله غير خاص بالجهاد، وهو أظهر والله أعلم. لأن كلمة في سبيل الله كلمة عامة ليست خاصة بالجهاد، فهي تنطبق على الجهاد وعلى غير الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. كان الفضل إذا فعل ذلك ماذا؟ أن يباعد الله في ذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا، وهذا فضل عظيم. والصوم كما لا يخفى له ميزة تختلف عن غيره، وقد تكلمنا عن ذلك في بداية الكتاب، وأن الصيام لما كان له خبيئة بين العبد وبين ربه يختلف الصائم عن المفطر في نظر الناس، لو لم يأكل في ماذا؟ في النية، في القصد بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، فهو أمر خفي لا يطلع عليه. فلأجل هذا كان الصيام كان له هذا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. وقوله 70 خريفا، الخريف هو الموسم الذي يقع بين الصيف والشتاء، الشتاء والصيف، هذا الخريف. واضح؟ والله أعلم. تفضل. الله أعلم، لا أدري هل هو من أيام الدنيا بحساب أيام الدنيا أو بحساب أيام الآخرة، لا أدري، الله أعلم. نعم، ثلاثة أشهر هي كالمتعارف عليه، لكن يختلف في مثلا هنا ليس عندنا خريف، واضح؟ عندنا صيف وشتاء فرص، فيختلف، واضح؟ لكن هو تقريبا هكذا 3 أشهر، يكون صيف خريف شتاء. نعم. بدأت بالقضاء قضاء رمضان قبل 6 شوال، فانتهى شوال. نعم. المسألة هذه هي مسألة من المرأة مثلا لو كانت نفساء أو حاضت أيام مثلا، أو من إنسان كان له مرض أو عذر ما استطاع الصيام وكان عليه قضاء من رمضان. أولا، هل يبدأ بصيام رمضان أو بصيام شوال؟ لا شك أن الأفضل والأكمل هو أن يبدأ برمضان ثم شوال، يبدأ برمضان ثم شوال، هذا أكمل وأفضل. ومن أهل العلم أن يجعله واجبا، أن يبدأ بالفريضة قبل النافلة، من يجعله واجبا. فمن أهل الذي يجعله واجبا يقول: حتى لو خرج شهر شوال فإنها تبدأ بالصيام. ومن جعل الأمر في ذلك واسعا بأجل حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤخر صيام أو قضاء رمضان إلى شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فمن أخره أو قال بتأخير أجاز لها أن تقضي في أو تصلي أو تصوم الست من شوال قبل أن تقضي أيام رمضان. واضح؟ وأرجو إن شاء الله من المرأة لو ضاق عليها الوقت ولم تستطع أن تجمع بين صيام رمضان وصيام شوال أنها إن بدأت بصيام شوال ثم صامت بعده رمضان أنه يجزئها، والله أعلم. كذلك الذين أوجبوا البدء برمضان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصام من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، فجعل الفضل لمن صام رمضان وانتهى من فضل من صيام رمضان ثم زاد عليه صيام الست من شوال. هذا والله أعلم. لا ما يجمع نية، ما يصل، ما يجمع نية بين صيام ست من شوال وقضاء رمضان. الفريضة هذه مقصودة لذاتها وصيام الست مقصود لذاته فلا يجمع بينهما. لو صام ست من شوال مع الاثنين ما في بأس. واضح؟ حتى ننتهي من الكتاب اليوم إن شاء الله.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكبر صيام شهر قط إلا رمضان. ما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه والله لمسلم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، ثلاثة عشر وأربع عشر وخمس عشر. رواه النسائي والترمذي والصححة وابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شيء إلا بإذنه. متفق عليه والقول للبخاري زاد أبو داود غير رمضان.
ذكر حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر. كان يصوم ويقيم الصيام صلى الله عليه وسلم ويتابع الصيام حتى نقول لا يفطر، أنه لن يفطر بكثرة الأيام التي سوف يصومها صلى الله عليه وسلم، ويفطر حتى نقول لا يصوم، يتابع الأيام ويطيل حتى يقول الصحابة رضي الله عنهم أنه لن يصوم صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الفائدة، فائدة التنويع والتوسيع على النفس. وقد يجد الإنسان أحيانا نشاط على العبادة وأحيانا قد يجد شيء من قلة الهمة، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كذلك، لكنه منه صلوات الله وسلامه عليه بيان للأمة وتوضيح لهم، وإلا فهو صلوات الله وسلامه عليه أكمل الناس عبودية لله عز وجل. وقد أخبر أنه يبين صلى الله عليه وسلم يطعمه ربه ويسقيه بخلاف أمته وبخلاف الناس، وأن الله سبحانه وتعالى ولا شك يفيض عليه من لذة الطاعة والعبودية التي لا يكون في مثله صلوات الله وسلامه عليه نوع من الرغبة عن العبادة لأجل التعب أو نحو ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. ما كان صلوات الله وسلامه عليه يصوم شهرا كاملا إلا شهر رمضان. وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. فأكثر الشهور التي يصومها بعد رمضان شهر شعبان، فيكثر الصيام فيه، يكثر الصيام في شعبان. فشعبان هو شهر بين رجب ورمضان، وشهر يغفل عنه الناس وعن التعبد فيه، وتهيئة النفس لشهر رمضان بالصوم والعبادة مطلب ومعين للعبد على العبادة في شهر الصيام وعلى التعبد في شهر الصيام. كانت هذه التهيئة نافعة للعبد في زيادة عبوديته لله سبحانه وتعالى في شهر الصيام. فهذا من هذا الباب واضح، وإلا فكثير من الناس يقول يأتي رمضان ونصوم إن شاء الله، وحتى قد يكون هذا حال النفس، وحتى لو لم يتكلم به يكون حاله سيأتي رمضان وسيصوم، واضح، فيغفل عن الصيام في هذا الشهر شهر شعبان، واضح. لذلك ترى قلة من الناس الذين يصومون في شهر شعبان لله عز وجل. طبعا هذا يفهم مع الحديث الذي مر معنا: لا تقدم رمضان بصيام يوم ولا يومين، فأقل ما يترك فيه أن يترك يوما أو يومين من شعبان إلى آخره، فلا يجوز أن يتابع صيام شعبان مع رمضان. سيأتي معنا الحديث أيضا حديث آخر إذا انتصف شعبان فلا تصوم، وسنتكلم عليه إن شاء الله في موضعه. ذكر بعده حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام: 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان، وكذلك حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. صيام 3 أيام من كل شهر المشروع أن يصوم الإنسان 3 أيام من الشهر، سواء كان في أول الشهر، في منتصف الشهر، في آخر الشهر، هذا مشروع، كما ثبت ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أنه قال: أوصاني خليلي، وذكر من ذلك أنه أوصاه صيام 3 أيام من كل شهر، واضح؟ فصيام 3 أيام من الشهر في أي موضع، في أوله، في أوسطه، في آخره، هذا مشروع. لكن أفضل ما يكون في 3 أيام هذه تكون في وسط الشهر، وتكون في 13 و14 و15، هذا أفضل ما يكون. وقد أثبت الطب الحديث صحة ذلك، تعلق مجاري الدم وانفتاحها في منتصف الشهر حين يكون القمر بدرا، الله أعلم. صرف هذا الأمر للاستحباب يكفي فيه اتفاق أهل العلم أنه لم يفهم أحد من هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الوجود، واضح؟ ولو وجد من أهل العلم من فهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوجود من السلف خصوصا أيضا من الصحابة رضي الله عنهم ما قيل به، وإلا فيفهم أمره صلى الله عليه وسلم على وفق ما فهمه صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. لا يحل فيه بيان حكم صيام المرأة، صيام التطوع النفل في حال حضرة الزوج، حضوره ووجوده، ولا يلزم أن يكون وجوده كامل اليوم، حتى لو وجد بعض اليوم ولو ساعة من اليوم، الحمد لله. فلا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه هو. وزاد أبو داود في رواية غير رمضان، وهي صحيحة على شرط الشيخين: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. الاستئذان هنا لأجل حقه عليها، لأجل حقه عليها، فإنها لو ما لو صامت دون إذن فقد يترتب على ذلك منعه من الحق ومن حقه في ذلك إذا أراد أن يقضي وطره منها، فليس لها أن تفعل ما يمنعه من هذا الحق، وهو أحق بالمرأة منها فيه ما لو أرادت هي العكس، واضح؟ هو أحق وهذا أوجب، واضح؟ هذا أوجب. مسألة أخرى تحت هذه المسألة وهي مسألة ما لو صامت المرأة وزوجها سائر دون إذنه فصيامها صحيح مع الإثم، فصيامها صحيح مع الإثم، إذن المخالفة بعدم أخذ الإذن. مسألة التي تليها ما لو علمت من حال الزوج، ما لو علمت المرأة من حال الزوج أنه لا يمانع من صيامها، ما لو علمت من حاله أنه لا يمانع من صيامها فلا حرج لها أن لا حرج عليها أن تصوم. الله أعلم. طيب تفضل السؤال. لا ما يعارض، هذا ما يعارض الإخلاص لله عز وجل، لأن المسألة غير متعلقة باستئذان الزوج من جهة الإخلاص لله عز وجل. الإخلاص لله سبحانه وتعالى متعلق بنية العبد في من يقصد بهذه العبادة، فإذا قصد وجه الله سبحانه وتعالى فهذا لا يعارض أبدا أن تستأذن المرأة من زوجها في الصيام. الله أعلم. نعم. يصمنا أن يصمنا
إلى
حسن. طيب قال على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. يوم الفطر هو الذي العيد الذي يعقب رمضان، ويوم النحر هو العاشر من ذي الحجة، وهما يوما العيد اللذين أبدل الله سبحانه وتعالى بهما المسلمين عن أعياد الكفار وأعياد المشركين. وقد أجمع أهل العلم على حرمة صيام هذين اليومين، أجمع أهل العلم على حرمة صيام هذين اليومين، فلا يجوز لأحد أن يصومهما ولو قضاء، ولو لأجل فرض، ولو نذرا، نذر أن يصوم مثلا شهرا كاملا فصادف أن يكون من ضمن هذا الشهر يوم النحر مثلا، فلا يحل أن يصوم هذا اليوم بل يؤجله ويؤخره. واضح السياق أيضا حتى ما لو تعارض ذلك مع أيام التشريق. ذكر حديث نبيشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق، أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، الحادي عشر والثاني عشر من شهر ذي الحجة. وكذلك جاء حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص النبي أو لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. فالحديث الأول فيه أن أيام التشريق هي أيام أكل وشرب، أيام أكل وشرب، فليس فيها صيام، ليس فيها صيام. والحديث الثاني بيان استثناء الصيام لمن لم يجد الهدي، لمن لم يجد الهدي يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، 10 أيام تكون عليه، 3 في الحج هي أيام التشريق و7 أيام إذا رجع إلى أهله. وقوله إلا أو قولهما رضي الله عنهما إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي، هذا خاص بالمتمتع، هذا خاص بالمتمتع على الأرجح من أهل العلم يذكر معه القارن. لكن القارن إذا لم يجد الهدي ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه يجب عليه أن يتحلل. مسألة بحثها يطول في كتاب الحج، والحكم هنا خاص بماذا؟ بمن لم يجد الهدي وهو المتمتع. وإلا في القارن الإنسان يقرن الحج إذا ساق الهدي، إذا ساق الهدي. وأما إذا لم يسق الهدي فإنه إما أن يفرد وإما أن يتمتع، هذا على الأرجح من أقوال أهل العلم، الله أعلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخطوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخطوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في قوم يطلبه أحدكم، رواه مسلم. وعن أبي هريرة
ذكر حديثين عن ابي هريره رضي الله عنه يختصان بحديث او بمساله صيام يوم الجمعه. ذكر الحديث الاول لا تخصوا ليله الجمعه بقيام بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعه بصيام من بين الايام الا ان يكون صوم يوم في صوم يصومه احدكم. طبعا الحديث قاعده شرعيه فيما يتعلق بالبدع والمحدثات، قاعدة شرعية فيما يتعلق بالبدع والمحدثات، فليس يعني تفضيل يوم من الأيام أن يختص هذا اليوم بنوع من العبادات، ليس يعني تفضيل يوم من الأيام أن يختص بعبادة من العبادات ما لم يأتي لذلك الشرع. ولذلك جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لكي لا يفهموا أن فضل يوم الجمعة يستلزم أن يخص هذا اليوم بعبادة من العبادات، ليس هذا بلازم له. قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الليالي إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. هذا الاستثناء بعد هذا النهي أفادك أن هذا خاص بهذه الحالة، صوم يصومه أحدكم، مثلا وافق 13 أو 14 أو 15، هذه الحالة. طيب مثلا وافق مثلا صيام يوم وإفطار يوم، لكن على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله، واضح؟ هذه الصور. جاء في الحديث الذي بعد استثناء آخر وهو إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده ما يفرده بالصيام. إما أن يصوم يوما قبله أو أن يصوم يوما بعده. وظاهر هذا الحديث أيضا عدم تخصيصه لوحده من بين الأيام، والجمع بين الحديثين الأول ما يلزم منه الجمع، أن يصام الجمعة مع يوم قبلها ويوم بعدها. الثاني إلزام أن يكون فيه يوم قبله ويوم بعده. وكذلك صيام داود عليه الصلاة والسلام أن يصوم يوما ويفطر يوما، كذلك لا يلزم من أن يكون سوف يسبقه إفطار ويعقبه إفطار. واضح؟ والذي يظهر الله أعلم من الجمع بين الأحاديث أن من صام يوما من الأيام المرغب فيها شرعا، أو من صام يوم الجمعة وقد وافق ذلك صوما مرغبا فيه شرعا، أنه لا حرج عليه. مثاله ما لو صام يوما وأفطر يوما، واضح، فإنه سوف يسبق هذا اليوم يوم الجمعة بإفطار ويعقبه بإفطار، واضح، فله أن يفرد الجمعة بالصيام والله أعلم. وهذا مستفاد من ماذا؟ من حديثه صلى الله عليه وسلم في بيان فضل صيام داود وأنه أفضل الصيام، وهذا لا شك فيه لابد أن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يبين فيه، وهذه قاعدة تصححها معك دائما، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا من البيان الذي يحتاج إليه وكان واجبا أن يبين والله أعلم. نعم. الأفضل ما في شك، لو كان مثلا يوم عاشوراء يوم عرفة أفضل وأحوط وخروجا من الخلاف، ما لو صام أن يصوم قبله، هذا أحوط وخروجا من الخلاف. ومن أهل العلم قال لو أفرده فلا شيء عليه لورود الترغيب من الشرع في صيام هذا اليوم، الشرع قد ورد بالحظ على صيام هذا اليوم، واضح، فلو أفرده والله أعلم أنه جاز، لكن الأحوط أن يفعل الأكمل. لا تخصيص، الكلام على التخصيص لا على أن ما يصوم، يعني ما يقوم ليلة الجمعة، لا تخصيص يعني أنه ما يقوم إلا ليلة الجمعة، واضح، هذا الذي يقصد، واضح، أو أنه يجعل في يوم الجمعة عبادة معينة، أو أنه يزيد في العبادة في يوم الجمعة، يكثر من العبادة في يوم الجمعة. نعم.
عن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه من تصدقه أحد. وعن السمنان بسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا بما افترض عليكم، فإن لم يفتحكم إلا بعائلة أو عود شجرة فليقوها. رواه الخمسة
ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم، رواه الخمسة واستنكره أحمد. هذا الحديث جمهور أهل الحديث على تضعيفه، جمهور أهل الحديث على تضعيفه، إسناد في إسناده العلاء بن عبد الرحمن هو صدوق وهو من رجال مسلم، العلاء بن عبد الرحمن، ومن ضعفه من أهل العلم فهو لأجل معارضته لحديث أبي هريرة في الصحيحين لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين، فالحديث الذي معنا هنا إذا انتصف شعبان فيه النهي عن الصيام من منتصف شعبان إلى آخره. وحديث أبي هريرة الآخر في الصحيحين فيه النهي عن الصيام فقط قبل رمضان بيومين، واضح؟ بيومين. فهنالك نوع تعارض، فمن ضعفه من أهل العلم وهم جمهور أهل الحديث ضعفوه لأجل معارضته للحديث الآخر الذي هو أصح منه ورجاله أقوى وأوثق. ومن صحح الحديث الذي معنا من أهل العلم جمع بين الأحاديث بأن قال أنه من ابتدأ الصيام قبل النصف من شعبان فإنه يكمل، له أن يكمل، لكن أن يشرع الإنسان في الصيام بعد النصف من شعبان فهذا هو المنهي عنه، هذا هو المنهي عنه. هذا من جمع من أهل العلم، والنفس تميل إلى القول بالنهي عن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين، والله أعلم. نعم. حديث صماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فلينضغها. كذلك هذا الحديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، والاختلاف في ذلك اختلاف شديد، اختلاف أهل العلم فيه اختلاف شديد. وقد توسع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء في بيان صحة هذا الحديث وبيان أن من قال باضطرابه أن قوله بعيد، وذلك أن الحديث المضطرب الذي يرد ما هو الذي تتساوى يتعارض وتتساوى جميع الوجوه، فلا نستطيع الترجيح بين الوجوه كما مر معنا، واضح؟ هذا هو الحديث المضطرب الذي يرد، فإن استطعنا الترجيح فلا يسمى هذا الحديث مضطربا. وقد ورد هذا الحديث بطريقة ثلاثة من الثقات، والطرق الأخرى أحدها فيه ضعيف، والطريق الآخر فيه ثقة، لكن لو كان ثقة يعارض ثلاثة ذكرنا أن الأرجح ماذا في درس المصطلح؟ إذا ثقة وخالف ثلاثة ثقات يكون شاذا، واضح؟ يكون شاذا. فالقول بصحة الحديث أقوى، القول بصحة الحديث أقوى، والله أعلم. لكن يبقى حكم هذا الحديث أو الحكم المستخرج المستفاد من هذا الحديث. الحكم المستفاد من هذا الحديث ظاهره عدم صيام يوم السبت، نهي عن صيام يوم السبت، لكن بالنظر إلى أقوال أهل العلم فإننا لا نعلم من أهل العلم من حرم، من سلف هذه الأمة، من حرم صيام يوم السبت في غير الفريضة. لا نعلم من أقوال أهل العلم من حرم صيام يوم السبت في غير الفريضة، ولا أقصد من سلف هذه الأمة. طيب، والحديث هنا يستثني فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما افترض عليه، لا شك أنه حديث مشكل، وخصوصا قد مر معنا حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر صلى الله عليه وسلم. فالجمع بين الأحاديث مشكل، وكان شيخنا الشيخ عبد العباس حفظه الله سبحانه ورعاه يحمل هذا على نحو الإفراد، أن النهي للإفراد، واختار بعض أهل العلم ومنهم الترمذي أن يكون ذلك على قصد التعظيم لهذا اليوم، أن يكون الصيام على قصد التعظيم. حتى مع هذا الاختيار يبقى فيه نوع إشكال، لأنه قال إلا فيما افترض عليه، إلا أن يكون المراد أن يقال إلا فيما افترض عليكم، يعني صوموا يوم السبت على غير نحو التعظيم، واضح، ولكن يعني لا تخصوه بالصيام إلا في ما يتعلق بالفطر، إلا فيما يتعلق بالفطر، وذلك أن يوم السبت يوم معظم عند اليهود، يوم معظم عند اليهود. الله أعلم. حديث سلمة رضي الله عنها الذي بعده فيه المعنى المذكور، والشيخ الألباني كان يصححه رحمه الله تعالى، ثم تراجع عن تصحيحه في السلسلة الضعيفة في رقم 1099، تراجع تصحيح الحديث وذكر أن فيه عبد الله بن محمد بن عمر وهو مجهول. الله أعلم. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومهم بعرفه رواه خمسه غير الترمذي وصححه زيد بن حاتم سنتاره الخليل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الهدى. متفق عليه. ومسلم من حديث ابي قتاده بلفظه لا صام ولا افطر ولا افطر.
قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. الحديث بهذا اللفظ كما ذكر رحمه الله تعالى استنكره العقيلي، أقول وكذلك ضعفه ابن القيم في الزاد، وضعفه الألباني في الضعيف في رقم 404، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولا يوجد حديث صريح صحيح في النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة، وإنما يوجد فعله صلى الله عليه وسلم أنه أفطر في هذا اليوم. فقد ذكر أو فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن أناسا تماروا عندها يوم عرفة، أن أناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح من لبن، فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره فشربه، فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره فشربه صلى الله عليه وسلم. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ يوم عرفة. وكذلك أخرج الترمذي وابن حبان عن أبي نجيح قال سئل ابن عمر، سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة، سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة فقال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم، حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه. وهذا حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والألباني، قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه. فأقل ما فيه الكراهة يوم عرفة، أقل ما فيه الكراهة، أقل ما يقال فيه، والقول بحرمته له وجه، وهو العلة في ذلك لأجل التقوي على الدعاء يوم عرفة، كما ثبت ذلك عن ابن سيرين عليه رحمة الله تعالى أن المراد التقوي يوم عرفة، يعني بالطعام، لأنه يأكل ويفطر لأجل أن يتقوى على الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن مالت الشمس إلى أن غربت الشمس وهو واقف على بعير صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه، منذ أن زالت الشمس إلى أن غربت بعد أن صلى صلوات الله وسلامه عليه. ذكر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، وفي لفظ: لا صام ولا أفطر. من صام الأبد الذي يصوم ولا يفطر أبدا. وهذا إما أنه على وجه الدعاء عليه بأن لا يتقبل منه، وإما أنه إخبار أنه لا يتقبل منه هذا الفعل. والشريعة قد جاءت بالسماحة وجاءت بالتخفيف والتيسير وعدم التعسير، وذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام، واضح بنفس الحديث الذي معه، سأله عن الصيام فطلب أن يصوم، أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام قال له: ثلاثة أيام من كل شهر. قال: إني أقوى على أكثر من ذلك. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم على ما يحضر لفظ الحديث، وتدرج معه صلى الله عليه وسلم حتى أخبره بصيام داود عليه الصلاة والسلام، صيام يوم وإفطار يوم. قال: إني أقوى على أكثر من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. واضح؟ وهذا من باب تقوى التنطع في الدين. بن عمرو، عبد الله بن عمرو. نعم؟ المتن عندك خطأ. عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو صح في المتن. طيب، كيف نعمل؟ نكمل ولا تعبت؟ ها؟ كيف؟ يلا طيب.
باب الاعتكاف وقيام رمضان. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مقام رمضان ايمانا بايمان واحتسابا غفر له ما سقط من ذنبه. متفق عليه.
حسبه. قال: باب الاعتكاف وقيام رمضان. وقيام رمضان. باب الاعتكاف. الاعتكاف لغة هو لزوم الشيء، لزوم الشيء. ومنه قوله سبحانه وتعالى: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه باليمن نسفا. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، يعني ظللت عليه عاكفا وذلته، في قصة السامر لما صنع العجل. وهو في الشرع لزوم المسجد، لزوم المسجد بقصد التعبد لله سبحانه وتعالى. وهو ثابت في الشرع وبالإجماع. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ومن ذلك الأحاديث التي سوف تأتي معنا إن شاء الله. قال: وقيام رمضان، أو قيام رمضان، قيامه في التراويح، مقصود بقيام التراويح، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، قيامه بالتراويح. نعم. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. قال: من قام، من هنا عدد شرط. فمن قام رمضان وفي نيته، أو يكون قيامه إيمانا منصوب على الحالية، أن يكون حاله حال قيامه مؤمنا بثواب الله سبحانه وتعالى وأنه من الله عز وجل، وقام بذلك عبودية لله عز وجل، وكذلك احتسابا أي محتسبا للأجر والمثوبة من الله عز وجل والجزاء من الله سبحانه. فأنه من فعل ذلك كان الجزاء والذي جاء في جواب الشر غفر له ما تقدم من ذنبه، أن الله سبحانه وتعالى يغفر له كل ما تقدم من ذنبه، فضل عظيم والعمل يسير، لكن العسر فيه في تحقيق ماذا؟ الإيمان والاحتساب. ليست قضية العمل في نفسه يسير، وإنما يعسر فيه أن تقوم لله سبحانه وتعالى في هذا الشهر إيمانا واحتسابا. صلى الله عليه وسلم. إيمانك لله سبحانه وتعالى، عبوديتك لله سبحانه وتعالى، وإيمانك أن هذا فرض من الله أو أن هذا مشروع من الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يحبه، وأنه قرب إلى الله سبحانه وتعالى إلى آخر. تكون هذا القيام لله سبحانه وتعالى ابتغاء وجه الله عز وجل وإيمان به، واحتساب للأجر من الله سبحانه وتعالى، تحتسب الأجر لله عز وجل. وطبعا يدخل في قولك الإيمان يدخل كيف تقيم هذه الصلاة وكيف تصلي هذه الصلاة، تكون صلاتك على ما يحبه الله سبحانه وتعالى، ليس فيها محدثات، ليس فيها بدع، على السنة إلى آخره. طبعا غفر له ما تقدم من ذنبه هو نفس الكلام الذي ذكرناه فيما يتعلق بالكبائر. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد ميزاره وأحيا ليله أي قضى أهله، متفق عليه. عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف زوجة من بعده، متفق عليه. وعنها رضي الله
ذكر حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، يعني العشر الأخير من رمضان، العشر الأواخر من رمضان، شهر رمضان له فضل من سائر الشهور، من بين سائر الشهور، ففضله عظيم، ووردت فيه أحاديث كثيرة، ووردت فيه أحاديث تبين منزلته وعظم شأنه وما يحصل فيه من تكفير السيئات ورفعة الدرجات والعتق من النيران وتصفيد الشياطين ونزول الرحمات من الله سبحانه وتعالى، شيء كثير، وله نفحات مخصوصة في هذا الشهر، وتزيد هذه النفحات في العشر الأخير من هذا الشهر، وتعرض هذه النفحات من الله سبحانه وتعالى في الأخير، العشر الأخير من هذا الشهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله نفحات، إن لله نفحات، وقال صلى الله عليه وسلم تعرضوا لنفحات الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن النفحات هذه التي تحصل في العشر، وتزيد فضيلة هذه العشر بفضيلة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فلها خصيصة على خصيصة، أنها فيها ليلة القدر، والله سبحانه وتعالى قد أخفى علمها عنا وجعل في هذه العشر الأواخر على الأرجح من أقوال أهل العلم لكي تكون لها خصيصة وفضل أعظم من، يعني أن الإنسان يتعبد فيها ويتحرى العشر كاملة كي يكثر فيها العبادة. واضح؟ نعم. قال هنا أو قالت رضي الله عنها كان إذا دخل العشر شد مئزره، الإزار هو الذي يغطى به أسفل الجسد، والرداء هو الذي يغطى به أعلى الجسد الإزار يلف به حول أدخل الجسد. قالت شد بإزارة، وهذا يراد به الجد والاجتهاد في الأصل في استعمال اللغة، يقال فلان شد بإزارة إذا اجتهد في العمل، فهو يشد مئزره صلى الله عليه وسلم اجتهادا في العمل، وكذلك صلوات الله وسلامه عليه أيضا يبتعد عن النساء في هذه العشر الأخيرة، يبتعد عن النساء أي عن الجماع، ويكون في هذه العشر صلوات الله وسلامه عليه أي معتكف في المسجد صلى الله عليه وسلم. قال شد مئزره وأحيا ليلة، فإذا أخرى وأنه شد المئزر يبتعد عن النساء وعن شهوة النساء والحاجة إليها إلى القيام لله سبحانه وتعالى في هذا الليل والتعبد والتضرع لله تبارك وتعالى، وأيقظ أهله أيضا يوقظهم لقيام الليل. إذا أردت الخير فشارك أهلك في الخير، خيركم خيركم لأهله، وهذا من الخير أن تجعلهم معك في طريق الخير في طريق العبودية لله سبحانه وتعالى، ولا تنفرد عنهم في تعبدك لله سبحانه وتعالى. وكثيرا ما نجد الإخوة من طلبة العلم المقصر مع أهله في القيام بحقوقهم وفي تعليمهم وفي تربيتهم، بعضهم تجد تزوج من 10 سنين وزوجة لا تعرف كيف تغتسل الغسل الصحيح من الجنة، لا تعرف كيف تتوضأ الوضوء الصحيح، لا تعرف كيف تصلي الصلاة الصحيحة على السنة، بل تجد بعضهم قد يعلم غيره من الناس ولا يعلم أهل بيته كيف يكونون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أول من تسأل عنه أهل هذا البيت قبل أن تسأل عن فلان وفلان، تسأل عن أهل هذا البيت. إذا قيل لها فلان لماذا لم تفعلي؟ قالت فلان ما علم، ما أرشدني، ما وجهني، ما أخذ بيدي، ما علمني. كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. ذكر حديث عائشة أيضا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. فكان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر رغبة في إدراك ليلة القدر. وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه اعتكف العشر الأوسط، فقيل له إن الذي تريد أمامك يعني في العشر الأواخر، قال له جبريل، فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان رغبة في إدراك وإحياء ليلة القدر لما فيها من الأجر الجزيل. قالت ثم اعتكف أزواجه من بعده يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه في عام من الأعوام اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم فخرجنا أزواجه واحدة تلو الأخرى فنصبنا خيامهن في المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم البر تريدنا، فترك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تنافس النساء وخشي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا نوع تنافس لا نوع بر الله سبحانه وتعالى، جاء من صلى الله عليه وسلم كراهة عنهن. وإلا في الحديث فيه ماذا؟ جواز اعتكاف المرأة في المسجد أيضا إذا أمنت على نفسها الفتنة، إذا أمنت على نفسها الفتنة ولم تتبرج أو تتعثر. ذكر كذلك حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، متفق عليه. هذا الحديث اختلف لأجله أهل العلم في من أراد أن يعتكف العشر هل يدخل بعد الفجر أو أنه يدخل من ليلة 21، الليلة 21 الليلة يعني التي تسبق اليوم، هل يدخل من فجر الحادي والعشرين؟ هل يدخل من ليلة الحادي والعشرين التي هي الليلة التي قبل الحادي والعشرين مساء العشرين؟ واضح؟ فحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل متى؟ الفجر. والليلة ليلة اليوم تكون منه، فليلة الحادي والعشرين تابعة لليوم العشرين، وهي سابقة له، سابقة له وتابعة له. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل نهار الحادي، النهار الحادي والعشرين بعد الفجر صلوات الله وسلامه عليه، فيكون في ذلك تكوين لليلة الحادي والعشرين. فلأجل هذا اختلف أهل العلم، ومن أهل العلم من يقول بل الأكمل أن يدخل، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، لكن ليس هذا من بيان باب من باب بيان أنه هكذا القصد أنه يدخل يوم الحادي والعشرين، بل إنه صلى الله عليه وسلم ترك ذلك لا على سبيل الرغبة عنه، فمن فعله ودخل ليلة الحادي والعشرين فهو أكمل، ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم. ومن أهل العلم من قال وأخذ بظاهر الحديث أنه يدخل في نهار الحادي والعشرين بعد الفجر. واضح؟ وظاهر الحديث هذا الذي يدل عليه الله تعالى. نعم.
وعنها رضي الله عنها قال في كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزجي علي راسه وهو في المسجد فارجله وكان لا يكون
فارجله
وكان لا يكون بيت الا لحاجه اذا كان المسجد متفق عليه ومرفوع البخاري. عنها قال السنه على المنتهي ان لا يكون الغيظ ولا يمس جنابه ولا يمس امراه ولا يحرمها ولا يقوم بحاجه الا بما لا له منه ولا حساب ولا احتساب الا بصوم ولا احتساب الا في منزل الجامع. رواه ابو داود. ولا باس بجانبه الا ان قال حرمه اخيه.
ذكرت رضي الله عنها بعض آداب الاعتكاف. فأول تلك الآداب قالت رضي الله عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليثقل علي رأسه وهو في المسجد، فقط يثقل رأسه صلى الله عليه وسلم، كان على أبواب بيوته صلى الله عليه وسلم ستار. قالت فيثقل علي رأسه فأرجله، يعني أسرح شعر رأسه، أسرح شعر رأسه. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، حاجة الإنسان وهي قضاء الحاجة، الاستحمام إن شاء يغتسل أو شيء، وهذه الحاجة طعام إن أراد أن يأكل أو يشرب، واضح؟ فلا بأس أن يخرج لهذه الحاجة، وإلا فالمعتكف ليس له أن يخرج من المسجد لغير الحاجة، بأنه يلبث في المسجد، ومن خرج لغير الحاجة فقد خالف مقصود الاعتكاف، خالف مقصود الاعتكاف وهو لزوم المسجد بنية التعبد لله سبحانه وتعالى والتفرغ من الدنيا وعدم الالتفات إليها وإلى أي شيء خارج هذا المسجد، ما تريد أن تلتفت إليه. واضح؟ بذلك تقول في الأثر الذي بعد السنة على المعتكف، السنة يعني تنسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يعود مريضا، هذا الأول، فلا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، الجنازة إذا كانت خارج المسجد ليس في نفس المسجد، إن كان في نفس المسجد فإنه يشهدها، الكلام على الجنازة خارج المسجد، ولا يمس امرأة، والأظهر الله أعلم المراد بالمس هنا الجماع، الأظهر الله أعلم الجماع، ولا يباشرها، المباشرة كما ذكرنا من البشرة وهو من وضع البشرة على البشرة. واضح؟ فلا جماع ولا ما دون الجماع. ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، لما لا بد منه مثل قضاء الحاجة، طعام، شراب، هذا لا بد منه. واضح؟ ولا اعتكاف إلا بصوم، هذا آخر الحديث هو الذي جاء في كلام الحافظ ولا بأس برجاله إن إلا أن الراجح وقف آخره، آخره موقوف وهو في قولها رضي الله عنها ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. فكانت تختار رضي الله عنها أن المعتكف يجب عليه أن أو لا بد من أنه يكون صائما إذا أراد أن يعتكف، لا بد أن يكون صائما إذا أراد أن يعتكف. وهذا تنبني عليه مسألة أخرى، وهي هل يجوز الاعتكاف ساعة من النهار أو ساعة من الليل، أو أنه لا بد من أن يكون الاعتكاف يوم وليلة. فالأظهر والله أعلم جواز الاعتكاف ولو ساعة من النهار أو ساعة من الليل، ولا يشترط في ذلك الصيام، ولا يشترط في ذلك أن يكون النهار مع الليل، فله أن يعتكف بعض النهار وله أن يعتكف بعض الليل، له أن يعتكف بعض النهار وبعض الليل، له ذلك. واضح؟ وقد ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ذلك. وقولها رضي الله عنها لا اعتكاف إلا بصوم قد عارضه قول ابن عباس، ابن عباس أنه قال في الأثر الذي بعده ذكره مرفوعا وصحيح أنه موقوف ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، فلا يفترض الصيام لأجل الاعتكاف، بل له أن يعتكف بعض النهار وله أن يعتكف. وقد أجمع أهل العلم على جواز الاعتكاف في غير رمضان، لكن الاختلاف هل يكون الاعتكاف يوم وليلة، هل يكون الاعتكاف بصيام أو بدون صيام. واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه الاعتكاف في رمضان، ولم يرد عنه الاعتكاف في غير رمضان إلا لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، لما ترك الاعتكاف كما ذكرنا، ثم اعتكف صلى الله عليه وسلم في شوال. فهذا يدل على جواز الاعتكاف في غير رمضان، وأن الاعتكاف ليس خاصا برمضان. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف في شوال كان صائما، والصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص على ذكر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الجليلة والحقيرة أو المعذرة، استغفر الله وأتوب إليه، ليس من أحواله حقير، استغفر الله وأتوب إليه. كانوا على يعني حريصين على ذكر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الجليلة والتي أو الصغيرة واليسيرة منه صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فكانوا يذكرون جميع أحواله صلوات الله وسلامه عليه. واضح؟ طيب، في الأثر الذي بعده أو في نفس الأثر المعذرة، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. قولها رضي الله عنها لا اعتكاف إلا في مسجد جامع، هل الاعتكاف خاص بالمساجد الثلاثة مكة والمدينة وبيت المقدس، أم هو جامع أو أنه شامل لجميع المساجد؟ واضح؟ ورد في الحديث، من حديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود وصححه الألباني رحمه الله، أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. واضح؟ وابن مسعود رضي الله عنه قال لجابر رضي الله عنه لما ساق الحديث قال له لعلك نسيت وحفظه، يعني لعلك أخطأت في ذكر هذا الحديث. على كل حال الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة، والجمع بين الأحاديث ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عنه أنه قال الحج عرفة، الحج عرفة، فليس هذا يعني أن الإنسان لو أتى بعرفة سقط عنه الحج وأجزاه، بل لابد أن يأتي بكامل أركان الحج وفرائضه. واضح؟ لابد أن يأتي بالحج كاملا حتى يجزئه. فهذا من هذا والله أعلم، وأن المراد أن هذا الأكمل والأفضل الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة، وأن الاعتكاف في غيرها مجزئ وجانب، بشرط أن يكون الاعتكاف في مسجد جامع كما بينته أم المؤمنين رضي الله عنها. الذي بعده عن ابن عباس ذكره مرفوعا والراجح أنه موقوف كما ذكر ذلك الدارقطني رحمه الله تعالى أنه ليس عليه الصيام إلا أن يجعله على نفسه كما بينا. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المؤمن صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقفه أيضا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوموا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى صيام
أرى أرى للظن، أرى لليقين، أرى
أرى رؤياكم قد توضأت في السبع الأواخر، فمن كان متحرياً فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. عن معاذ بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ليلة القدر ليلة 27. رواه أبو داود والراجح
وقفه رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر. طبعا هذا الحديث فيه أن ليلة القدر تواقعت في تلك السنة أن كانت في أحد أيام السبع الأواخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواقعت في السبع الأواخر، وهذا في تلك السنة. هذا في تلك السنة. وقد ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم في تغير الأيام التي هي ليلة القدر. فثبت في حديث أنس الصحيح أن كانت ليلة 21. وثبت أيضا عن ابن مسعود في 25. وثبت عن أبي بن كعب في 27. وثبت غير ذلك، ثبت حتى في الشفع. والجمع بين الأحاديث والوقت ضيق، نقول أرجى ما تكون ليلة القدر في العشر الأواخر، وأرجى ما تكون في ليالي الوتر، وأرجى ما تكون في ليلة أو في السبع الأواخر، أرجى ما تكون قلنا في العشر الأواخر، وأرجى ما تكون من هذه العشر في ليالي الوتر، وأرجى ما تكون من ليالي الوتر في السبع الأواخر، وأرجى ما تكون من السبع الأواخر في ليلة 27. هذا أرجى ما تكون، لكن لا يعني هذا أنها لا توجد في غير هذه أو في غير 27، ولا يعني هذا أنها لا توجد في غير ليالي الوتر، فقد توجد في ليالي الشفع أيضا، وبحثها يطول أيضا. ذكر حديث معاوية بن سفيان مرفوعا وقال: والراجح وقفه، وهو كما قال رحمه الله تعالى، وهذا في ليلة 27 كما ذكرنا. وذكر بعد ذلك رحمه الله أنه قد اختلف في تعيينها على 40 قولا في تعيين ليلة القدر، اختلاف في ذلك شديد، والذي ذكرناه هو جامع للأقوال. والله أعلم. ذكر حديث أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا الدعاء في هذا اليوم يدلك على فضل هذا الدعاء وهذا الدعاء فيه توسل بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته: إنك عفو، توسلت باسم العفو وتوسلت كذلك بصفته سبحانه وتعالى وهي العفو. طيب، أو نعم، عفو اسم وتحب العفو صفة، أنه يحب العفو سبحانه وتعالى. فهذا في توسل وفي فضل هذا اليوم أو لهذا الدعاء في هذا اليوم، وأنه دعاء عظيم وينبغي الحرص عليه، وأنك تحرص ناسب هذا الدعاء في هذا اليوم، أن الله سبحانه وتعالى أكثر ما يعفو في هذا اليوم، في هذه الليلة ليلة القدر، كثير ما يعتق الله سبحانه وتعالى عقاب من النار، من أكثر ما يعتق فيها في هذه الليلة. فناسب هذا العفو في هذه الليلة أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك ممن يعفى عنه في هذه الليلة. ختم بذلك بعد ذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. قوله لا تشد الرحال، الرحال هي الإبل، لأن الغالب كان عندهم حمل رحمه الله، كان الغالب الحمل على الإبل، وشد الرحل واضح، شد الرحل ووضعه على الإبل هذا يراد به السفر، يراد به السفر. وهذا لا يعارض مسألة أن يكون ذلك داخلا فيه النهي عن ما لو سافر بالقدم، وسافر على قدمه واضح، أو سافر على فرس، سافر على بغل، هذا لا يعارضه، ليس هذا خاصا بالإبل، بل هذا لأجل الغالب في ذلك الزمن أنهم كانوا يسافرون على الإبل. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وهي المسجد الحرام ومسجد هذا، يعني المسجد النبوي الشريف والمسجد الأقصى. هذه المساجد الثلاثة هي التي تشد إليها الرحال. وذلك لما رجع أبو هريرة رضي الله عنه من جبل الطور، تلقاه الصحابي أظنه أبو سعيد نفسه رضي الله عنه، فقال له: من أين أتيت؟ قال: أتيت من الطور. قال: لو لقيتك قبلها لم تسافر أو لم تذهب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال، وذكر الحديث. واضح؟ فهذا الحديث فيه النهي عن قصد بقعة بغيرها بعينها، النهي عن السفر قصدا لبقعة بعينها، بخلاف هذه المساجد الثلاثة. فليس للإنسان أن يسافر قاصدا بقعة من البقع أي مكان كان في أي مكان إلا هذه المساجد الثلاثة. فهل يعارض هذا طيب شد الرحل بقصد عبادة أخرى، بقصد طلب العلم مثلا، هل يعارضه؟ هنا الكلام في الحديث عن ماذا؟ السفر إلى بقعة، انتبه، واضح، ليس السفر بقصد عبادة أخرى، بل السفر لي قد يسافر الإنسان لأجل أن يبني مدرسة يتعلم منها الناس، قد يسافر العزيزان، قد يسافر في طلب العلم، قد يسافر في أشياء كثيرة. موسى عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الخضر صلوات الله وسلامه عليه، الصحابة كانوا يسافرون، يخرج رجل من المدينة إلى مصر وإلى الشام لسماع الحديث، السلف كانوا يسافرون، أحمد بن حنبل يخرج هو ابن معين من العراق إلى اليمن كي يسمع من عبد الرزاق، واضح، ثم يسافرون إلى الحجاز وهكذا. فهذا معروف وتعارف عليه وهو بإجماع أهل العلم مباح. أما هذه الصورة فهي بإجماع أهل العلم محرمة، وإجماع من يعتد بقوله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم الصالحات، وأن يغفر لي ولكم. الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أتقل عليك. الإبر العلاج، إبر العلاج لا تفطر الصاعد. إبر العلاج لا تفطر الصاعد، الذي يفطر هو ما يتعلق بالطعام، إبر التغذية التي تكون عوض على الطعام، هذا الذي تفطر. أما إبر العلاج فلا تفطر الله تعالى. نعم، جسم كامل غاب الوعي، ما بقي معه كالمجنون كالمغمى. كيف قليل؟ ما في مخدر 5 دقائق. الله أعلم، مخدر الجسم كامل هذه الساعات. لا موضعي ما يضر، ما يضر ما يقصد موضعي. ما أظن الله أعلم. لا، وأقرب أشبه ما يكون من زال عقله. الله أعلم.
قوله هو أحيى الليل معناه لم ينم تماما، يعني في الليل
لم ينم، أو أنه غالب الليل. ولو حمل على المعنى أنه لم ينم طوال الليل ما كان بعيد، لكن الشيء إذا قارب يذكر بوصف الكامل. تعبد بقدر المستطاع، هذا الأفضل. إن الله لا يمل حتى تمل، هذا الأفضل. اعملوا أو اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. تعمل بقدر طاقة، إذا طاقتك ووسعك أن تحيي الليل كامل فالحمد لله خير.
إذا كان الإنسان يستطيع ينام في نهار
طيب، إذا يستطيع
طيب،
إذا كان يستطيع ويطيب. أشياء ما يلزم، لو أخبر ما في بأس، لكن لا يلزم، ليس واجبا عليه أن يستأذن. الله يبارك. طيب هي استطاع ما زالت مضى، يعني ما زالت لا تستطيع أن تقضي. لا شيء عليه، لا شيء عليه، لا شيء عليه. فقط إذا أفطارها الأول كان بسبب ماذا؟
الحمل.
إذا انتهت من الرضاع تطعم كل يوم مسكين، أو إذا شاء حتى من الآن تطعم.
مع الأيام الماضية.
إيش ماضي؟
مع رمضان الماضي.
كم رمضان؟ 2. الأول لماذا أفطرت؟
بسبب الحمل.
والثاني؟
بسبب الرضاع.
2 رمضانين تطعم عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليه.
إذا كانت مرأة يعني هي أرادت أولا هي على القول يعني بجواز إطعام المسكين، إذا كانت فهي أرادت أن تقضي ثم مسكت، هل ستنتقل وتطعم؟
فين يعني الإطعام هو المجزي، لكن لو قالت لا أنا سأصوم هذا
يعني الآن وصلت بقيت عندها 5 أيام فهي مرضية الآن، فيصب علي أن
صوم
أي الصوم يعني. لا بأس بإخرام.
لا بأس.